الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا مسددا. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يشغلنا العلم بشاغل، وأن لا يقطعنا عنه بقاطع، وأن يجمعنا وإياكم على مائة العلم ونحن بصحة وعافية وتقوى يا رب العالمين. أخذنا في اللقاء السابق ما يتعلق بتتمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا جملة من المسائل. والمصنف رحمه الله حينما فرغ من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد ذكرها بأركانها وواجباتها وسننها، فكان بعد ذلك ذاكرا للأركان والواجبات، فيكون ما ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس من الواجبات والأركان يكون سنة. وسنن الصلاة كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى 400 سنة، وفي كل موضع من مواضع الصلاة ثمة سنة. ففي تكبيرة الإحرام مثلا سنة في لفظها، وفي رفع اليدين، وفي موضع الرفع، وفي طريقة الأصابع، وفي مدها، وفي استقبال القبلة بها، وفي دعاء الاستفتاح وألفاظه، وهكذا. فكلما زاد علم المرء كلما زاد إحاطته بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصلاة. ثم هذه الصلاة إذا خل المرء بركن من أركانها أو بواجب من واجباتها أو ترك سنة من سننها، فإنه يجبر ذلك بشيء سيسمى سجود السهو، يجبر فيه ما ينجبر. فهل الأركان يسجد للسهو عند تركها، أو الواجبات أو السنن؟ كل ذلك سيذكره في باب سجدتي ماذا؟ السهو. لذلك مناسب أن نتكلم اليوم إن شاء الله عن الأركان والواجبات والسنن، ثم نذكر باب سجود السهو. فقال المصنف رحمه الله فصل.
قال المصنف رحمه الله فصل: وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والترتيب.
قال رحمه الله: وجملة أركانها 14، أي أركان الصلاة 14 ركنا. القيام هذا هو الركن الأول، وهو القيام، والمقصود القيام مع القدرة، فمن كان عاجزا فإن القيام لا يجب عليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وقال تعالى: وقوموا لله قانتين. والقيام المجزئ منه أن يكون المرء على هيئة القائم المعلوم المنتصب، ما لم يصل إلى حد الركوع، يعني ما لم يمل إلى حد الركوع. فإذا مال الإنسان وانحنى ظهره وأصبح كهيئة الراكع فإن هذا لا يكون قياما. إذن إذا مال الإنسان قليلا وهو قائم فإن هذا الميل وهذا الانحناء لا يخرجه عن حد ماذا؟ القيام. إنما الذي يخرجه عن حد القيام أن ينحني إلى أن يكون راكعا أو دون ذلك من باب أولى. هذا من حيث الصفة. ومن حيث الزمن قالوا أن يكون قائما بقدر قراءة سورة الفاتحة. فالإنسان لابد أن يكون قائما بقدر قراءة سورة الفاتحة، فيقرأ الفاتحة وقائم أو بقدرها إذا كان المرء مأموما. فلو قام المرء بهذا القدر ثم إنه انحنى أثناء الصلاة لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك فإن صلاته لا تبطل بذلك، لأنه أدرك بقدر قراءة سورة الفاتحة أو قرأ سورة الفاتحة وهو منتصب قائم. والتحريمة يقصد بها تكبيرة الإحرام، وهذه ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا محل اتفاق، فتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، وتقدمت أحكامها أنها لا تصح بقول عدا الله أكبر، فلو قال الله الأكبر أو الله الرحمن هذا لا يجزئ. ولاحظوا قال التحريمها، أما رفع اليدين فليس بركن، إنما الركن هو ماذا؟ التحريمة. والفاتحة وهي أم الكتاب، ومر معنا أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، فالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، والتأمين سنة ليس من الفاتحة. الفاتحة ركن على الإمام في حق الإمام والمنفرد والمأموم، إلا أن المأموم يتحمل عنه الإمام قراءة الفاتحة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في ما يأتي من الأبواب. فالمذهب أن المنفرد لا بد أن يقرأ الفاتحة، والإمام لا بد أن يقرأ الفاتحة، والمأموم الفاتحة ركن في حقه لكن الإمام يتحملها عنه. والدليل أنها ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا حديث أبي هريرة في الصحيح. وفاتحة الكتاب هي ركن الصلاة ركنها، فلا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما المأموم فسيأتي إن شاء الله أنه على المذهب يتحمل عنه الإمام الفاتحة في السرية والجهرية، ورووا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، حديث جابر رضي الله عنه. والحديث فيه مقال، ونرجع الحديث عن تحمل الإمام الفاتحة عن المأموم إلى موضعه إن شاء الله. والركوع، وهذا محل اتفاق أن الركوع ركن من أركان الصلاة، قال تعالى واركعوا مع الراكعين، وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فالركوع ركن ولا تصح الصلاة بغيره. والاعتدال عنه لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فلا يصح أن يهوي المرء من ركوعه إلى سجوده، فلو أنه ركع ثم هوى من ركوعه إلى سجوده دون اعتدال فإن صلاته لا تصح، قد ترك ركنا. ما هو الركن الذي ترك؟ الاعتدال عن الركوع، قال رحمه الله والسجود كذلك، هذا ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة بدونه. والسجود ركن يجب أن يكون على الأعضاء السبعة كما تقدم ذكره، وأقل مجزئ من الركوع أن يكون الإنسان كما مر معنا السوي المتوسط، إذا انحنى أن تصل يديه إلى ماذا؟ إلى ركبتيه، أن تصل يداه إلى ركبتيه، فإذا وصلت يده إلى ركبته فإنه بذلك يكون قد لركع. والسجود أن يسجد على الأعضاء السبعة بقدر الطمأنينة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. والاعتدال عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. والمسيء في صلاته حديثه أصل في أركان الصلاة، فإن الرجل دخل إلى المسجد وصلى، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعاد صلاته، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال: إذا قمت فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. الحديث. فكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه من أركان لازمة. وفي الحديث فوائد، لكني أذكر فائدتين. الأولى أن الصحابي رضي الله عنه بدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بدأ بتحية المسجد، صلى ركعتين ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفقهاء، ونص على ذلك عاد من العلماء رحمهم الله، أنه ينبغي المرء إذا دخل المسجد أن يقدم حق الله على حق المخلوقين. وحق الله في أداء تحية المسجد، والسلام حق للمخلوقين. فإذا أتيت مثلا إلى حلقة الدرس أو إلى حلقة تحفيظ ودخلت المسجد، فابتدر الصلاة وصل الركعتين، ثم سلم على الطلاب إن كنت مدرسا، أو على أستاذك أو معه إن كنت طالبا، فابدأ بحق الله تعالى. لكن ربما يأتي المرء للمسجد ويأتي إلى الصف الأول وسبقه بعض الناس فيمر بهم، هنا لا بأس أن يسلم عليهم قبل أن يصلي، لأن ذلك ليس من تقديم حق المخلوق على حق الله، لكن لأنه لما بر بهم اتجهت سنة السلام قبل اتجاه وموضع تحية المسجد، لأن تحية المسجد عند إرادة ماذا؟ الجلوس، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإذا مررت بالمصلين سلم عليهم، لكن إذا كانوا في طرف المسجد أو في ناحيته فابدأ بصلاة الركعتين ثم سلم عليهم، فحق الله أولى. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وأذكر هذين الثانيين الفائدتين لأن أولاهما في باب الأدب والسنن، والثانية مهمة في باب قضاء الصلوات. نلحظ أن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غير هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة، ونعلم من أدائه لهذه الصلاة بهذه الصفة أن صلاته فيما سبق على هذه الهيئة، لكنه أمره أن يعيد تلك الصلاة. وعليه من كان متأولا بترك ركن من أركان الصلاة ويظن أن صلاته تامة، فإنه لا يؤمر بإعادة ما مضى، إنما يؤمر بإعادة صلاة الوقت. فلو أن إنسانا مثلا يتأول ويرى أن مثلا يظن أن لحم الإبل لا يبطل الصلاة، يتأول ذلك، لا أقول جاهل، لا يتأول، يرى هذا القول يعني، ثم بدا له في الدرس أن لحم الإبل ينقض الوضوء ويعيد صلاة الوقت، لكن ما مضى لا يعيده. أو مرة سئلت: بعض الناس يتأول أن غسل اليدين على صفة معينة ويترك بعض العضو، هذا متأول، ويتأول مثلا عدم وجوب كذا، أو يرى أن الفاتحة لا تجب أو أنها تقرأ بهذه الصورة، متأولا لا جاهلا. فكل من كان متأولا فإنه لا يقضي. ولذلك لما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه ذاك الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بتوابع القتل من الكفارة ونحوها، قيل أنه كان متأولا. والمسألة لها باب طويل، لكن القصد في الصلاة أن المتأول لا يلزم بقضاء الصلاة. قال رحمه الله: القيام والتحريمة والفات، ثم قال: والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين تقدم ذكره، والطمأنينة. الطمأنينة ركن عند جمهور العلماء، وقال عليه الصلاة والسلام حتى تطمئن جالسا. والطمأنينة ركن في المذهب وعند الجمهور، لكن ما قيدها أي ما ضابطها، ما قدر الطمأنينة التي تجب؟ قيل الطمأنينة هي السكون وإن قل، يعني أن يسكن في الموضع، يعني لو ركع وارتفع مباشرة هذا لم يسكن، وعليه فإن صلاته لم تتم. القول الثاني أن الطمأنينة هي أن يسكن بقدر الذكر الواجب، فمثلا إذا ركع أن يسكن بقدر قول ماذا؟ سبحان ربي العظيم، وإذا رفع بقدر قول ربنا ولك الحمد، وهكذا في السجود. فهذه الطمأنينة المجزئة. والتشهد الأخير، والتشهد سمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين، والمقصود بالتشهد إذا أطلق التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، التشهد المعلوم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي شيء آخر، لذلك مصنف لم يذكرها مع التشهد. فالتشهد الأخير ركن. والدليل أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فأفادنا أن التشهد قد أصبح ماذا؟ فرضا، وهو ركن. وإنما الركن هو التشهد الأخير، يعني أن تأتي بهذه التحيات في آخر صلاتك وجلسته، يعني لا يجزئ أن تأتي بالتحيات وأنت قائم أو أنت ساجد. فلو أن امرأ فرغ من السجدة الثانية ثم قام وقال التشهد وهو قائم، هل يكون قد أتى بالركن؟ لا، لا بد أن يأتي بالتشهد وهو ماذا؟ وهو جالس، لا بد من ذلك. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أي إذا فرغ من التحيات في التشهد الأخير فإنه يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ركن. المذهب عند الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في التشهد الأول، لأن التشهد الأول يسن تخفيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان إذا تشهد الأول، والحد الأثر فيه ضعف، كأنه على الرضف، يعني على الحجر المحمى من استعجاله به عليه الصلاة والسلام، وكذلك جاء عن الصديق رضي الله عنه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأخير. ودليل ركنيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، في قولنا في التشهد الأول السلام عليك أيها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولذلك فالصلاة الإبراهيمية عند العلماء هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إليها. فقولوا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. ولذلك المذهب فيه روايات، فرواية أنها ركن، ورواية أنها واجبة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم قولوا هذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. والركن أو الركنية شيء زائد على الوجوب. المشهور في المذهب أنها ركن، والرواية الأخرى أنها واجب، واختار ذلك جماعة منهم المجد بن تيمية رحمه الله. وثمة رواية ثالثة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، واختار ذلك جماعة، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا. لماذا قالوا سنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها. طيب قولوا التي في الحديث، قالوا هذه قولوا ليست أمرا ابتداء، إنما كانت جوابا، كما لو قال كقائل ماذا أقول إذا دخلت المسجد، ماذا أقول إذا دخلت المسجد؟ تقول له إذا دخلت المسجد تقول اللهم صل على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أنت قلت له قل، أو إذا دخلت المسجد فقل، أنت الآن تجيبه ماذا أقول، تقول له قل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا نقول، قال قولوا، فكان هذا جوابا لسؤالهم ماذا نقول. المشهور من المذهب أنها ماذا مشايخ، أنها ركن، كما صدره المصنف رحمه الله. والمذهب قول رواية أنها واجبة ورواية أنها سنة. القدر المجزئ مر معنا في لقاء السابق هو ماذا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول ماذا اللهم صل على محمد. إذا أتيت بهذا القدر فقد أتيت بالقدر المجزئ من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله والتسليمتان، والمذهب أن التسليمتين ركن، فالتسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية كذلك ركن، فلا يخرج من الصلاة إلا بالاثنتين ولا يكتفى بواحدة، هذا هو المذهب. وثمة أقوال أخرى لكن هذا المشهور في المذهب أن التسليمتين ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام وتحريمها التسليم، والركن هو السلام، أما الالتفات سنة، يعني لو قال بعد فراغه من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دون أن يلتفت صحت صلاته، لأن الالتفات أمر زائد على السلام. الركن هو السلام، الالتفات سنة، والترتيب وهذا ركن كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرتبا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله بالواجبات فقال،
قال رحمه الله وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته، وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما.
قال رحمه الله والواجبات ثمانية، واجباتها ثمانية: التكبير غير تكبيرة الإحرام، وهذا التكبير كيف مشكولة عندكم، غيره ولا غيره؟
غيره.
ها منصوبة يعني إذن منصوبة. والتكبير غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات عادة تكبيرة الإحرام تكون واجبة، أما تكبيرة الإحرام فإنها ماذا؟ فإنها ركن. مرة معنا عادة تكبيرة الإحرام فإنها واجبة. طيب ما وجه وجوبها؟ وجه الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ويستثنى من ذلك تكبيرات، من يعرف تكبيرات ليست ركن ولا واجب؟ شيخ يوسف، تكبيرات الزوائد في العيد والاستسقاء هذه سنة. طيب ثانية تفضل يا شيخ. طيب مع أنه ما يستثنونه في كل خفض ورفع يجيبونه. أجل تفضل. أحسنت. المسبوق إذا أتى والإمام راكع فإنه يلزم بتكبيرة الإحرام، وتكون تكبيرة الركوع سنة في حقه. لا لا، المذهب تكون لازمة. نعم المذهب تكون لازمة. طيب قال رحمه الله والتكبير عادة تكبيرة الإحرام، والتسميع هو قول سمع الله لمن حمده، وسمع هو المعنى استجاب، واستجاب الله لمن حمده. والتحميد ويقول ربنا ولك الحمد. هذه الثلاثة هي واجبة على المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والجمهور على خلاف المذهب، الجمهور عندهم أن التكبير والتسميع والتحميد ليس واجبا، وهي رواية أخرى في المذهب وقول آخر في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها. وكما قال بعض العلماء، الإمام أحمد يقول أول ما انتقص من الصلاة التكبير، التكبير. ولما صلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف عمر بن العزيز، صلى خلف إمام يكبر عند الركوع والسجود، قال ذكرنا صلاتك ونصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك التكبير كان مبكرا، ولو كان واجبا لما تركوه. نعم، تكبير الإمام للانتقال يكون واجبا لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكيف يعلم المأموم بسجود الإمام وكيف يعلم برفعه إلا بماذا؟ بالتكبير. لكن التكبير للمنفرد على المذهب أنه واجب، الجمهور لا يوجبونه رحمك الله. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لو قلنا أنه هو الذي يدل على الوجوب لا أصبحت أفعال الصلاة كلها واجبة، صحيح؟ لأن التشهد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول صلوا كما رأيتموني أصلي فيكون ماذا؟ واجبا، دعاء الاستفتاح عفوا. ورفع اليدين فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو كان هذا دليلا صالحا للوجوب لكانت كل أفعال الصلاة ماذا؟ واجبة، بل لو وجبت الشريعة بأكملها. فليس بيان المجمل على كل حال يأخذ حكم المجمل فيكون بيان الواجب واجبا. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وعلى هذا هذا مجمل، فكل ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ واجبا، لأن هذا أمر، هذا لا يقول به أحد. وهذه المسائل حقيقة تحتاج إلى تحرير في صفة الصلاة، وكذلك في الحج يوجبون أشياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. إذا الجمهور لا يوجبونها، وكذلك الجمهور لا يوجبون قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. إذا نستطيع أن نقول هذه الخمسة هي من مفردات مذهب الحنابلة. أما التسبيح فإجابه في الركوع والسجود فهو أولى وأقوى من إجابة التكبير والتسميع، لأنه ورد به نص خاص في حيث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا سبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. هذا الحديث حسنه النووي رحمه الله وجماعة من العلماء وضعفه آخر، ويدل على الوجوب أن الله تعالى أن جاء في النصوص التعبير عن الصلاة بالتسبيح، قال سبحة الضحى، ولا يعبر عن الشيء ببعضه إلا إذا كان هذا البعض ماذا؟ ركنا فيه أو كان واجبا. إذا لو كان هذا سنة لما عبر به عن السنة، لأن يعبر عن الإنسان يقال رقبة، عتق ماذا؟ رقبة، لأنه لا يتصور الإنسان بغير رقبة، إذا ذهبت الرقبة مات. فالصلاة عبر عنها بالتسبيح السبحة، وإذا لو ذهب التسبيح ذهبت ماذا؟ الصلاة، فدل على أن التسبيح واجب، ولذلك القول بوجوب التسبيح قول صحيح. فقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى أيضا، وقول ربي اغفر لي مرة مرة نفس الدليل في التكبير، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والتشهد الأول، التشهد اتفقنا ما هو؟ التشهد ما هو؟ التحيات لله الأول، يعني في الصلاة التي فيها أكثر من تشهد، وجلسته أي أن تأتي بتشهد وأنت جالس، الأول واجب وليس ركنا. ما الذي جعله يصل للوجوب. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. طيب في التشهد الأخير قلنا هذا يدل على ماذا؟ الركنية. لماذا نزلنا هنا من الركنية إلى الوجوب؟ عدنا إلى الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ونسي التشهد الأول فجبره بسجود السهو، فلو كان ركنا لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى به، فكونه عليه الصلاة والسلام لما تركه سجود السهو مكانه دل على أنه واجب وليس بركن. ثم قال رحمه الله: ما عدا ذلك والشروط، يعني هذه الأركان 14 والواجبات 8 والشروط التي تقدم ذكرها 6، ما عدا هذه سنة، يعني باقي أفعال الصلاة كلها ماذا؟ سنة. طبعا الشروط في أكثرها هي خارجة عن ماهية الصلاة وربما تكون متقدمة عليها، لكن الشرط الذي يكون في صلب الصلاة ماهيتها هو شرط النية، هو شرط النية. ثم بيّن رحمه الله الأحكام الخاصة بالشروط والأركان والواجبات، فقال: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، فمن ترك ركنا سهوا فإنه لا يسقط ولا جهلا، فالأركان والشروط لا تسقط في السهو والجهل مع القدرة، أما إن لم يستطع المرء أن يأتي بالركن فإنه يسقط كالقيام والسجود يوم إيماء وهكذا كما تقدم، والشروط إن كان مستطيعا لاستقبال قبلة استقبلها ولم يستطع تسقط، وإن كان مستطيعا لستر العورة وجب عليه ولم يستطع يسقط. إذن الشروط والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا. طيب ماذا يفعل من ترك ركنا وجب عليه أن يأتي به؟ طيب كيف يأتي به ومتى يأتي به؟ سيبين ذلك في باب سجود السهو. ويسقط الواجب بهما، الواجب يسقط بالسهو والجهل، الواجب يسقط سهوا وجهلا. وعلمنا أن الواجب لا يسقط عمدا، فإذا ترك الواجب عمدا فإن الصلاة ماذا؟ تبطل أيضا. والسنة إذا تركت عمدا تبطل الصلاة؟ لا. إذن السنة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة عمدها ولا سهوها، والواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا تبطل بتركه سهوا، والركن الركن لا تبطل الصلاة بتركه لا عمدا ولا عفوا تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ثم قال رحمه الله: فصل.
فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد.
قال رحمه الله: فصل. والفصل كما تقدم معنا مرارا هو الحاجز بين الشيئين. انتقل إلى فصل سجود السهو فقال: يشرع، وعبر بقوله يشرع لأن سجود السهو ربما كان واجبا وربما كان سنة يعني جائزا، فعبر بقوله يشرع لأنه ليشمل كلا الحكمين، فيشمل السجود الواجب والسجود غير الواجب. يشرع سجود السهو أي السجود الذي سببه ماذا؟ السهو، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهذا سجود سببه السهو. ولزيادة السهو قيل هو النقصان أو هو النسيان، وقيل بينهما فرق، قيل بينهما فرق، وقيل هما بمعنى واحد، والمراد هنا النسيان، إذا نسي شيئا من الصلاة مما يجبر بسجود السهو فهذا هو الذي يشرع له سجود السهو. طيب السهو يكون سجود السهو يكون لسهو في زيادة ونقص وشك. الزيادة كما لو زاد ركعة أو تسليما في الصلاة بغير عمد، نتفق أن سجود السهو لا يشرع لعمد ولا أبدا، إنما يشرع ماذا؟ في السهو، لأن سببه هو السهو، أما العمد فلا يشرع. فلو زاد ركنا عمدا ما حكم الصلاة؟ باطلة. إذن هو لا يشرع لزيادة متعمدا، إنما يشرع للزيادة سهوا. ونقص كذلك إذا ترك شيئا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول فإن سجود السهو يكون ماذا؟ مشروعا. وشك، الشك لم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يبني على ما استيقن، يجعلها كم يعني؟ ثلاثا، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم. ويأتي موضع سجود السهو لا في عمد، فأفادنا أن العمد لا يشرع فيه سجود السهو. والقيد في الزيادة أن المقصود هنا الزيادة التي هي من جنس الصلاة أو من أفعال الصلاة، كان يزيد ركنا أو واجبا، لكن الزيادة من غير جنس الصلاة ومن غير أفعال الصلاة فهذه ليس لها سجود سهو، كالحركة الكثيرة، يمشي ويتحرك ويأكل ويشرب ويحرك الشماغ، يقتل حية، هذه الحركات ما حكمها؟ الحركات هذه إذا كانت كثيرة متوالية على المذهب فإنها ماذا؟ تبطل الصلاة. وإذا كانت الحركة قليلة يسيرة وليست متوالية فهذه لا تبطل ماذا؟ الصلاة. وبعض الحركات تنافي الصلاة تماما فتكون مبطلة ولو كانت قليلة، كالأكل هذا يبطل الصلاة ولو كان قليلا، الشرب على المذهب يبطل الفريضة ولو كان قليلا، لكن النافلة المذهب يرخص الشرب اليسير في النافلة، فلو كنت تصلي من الليل واحتجت إلى الماء وشربت شيئا من الماء فذلك على المذهب سائغ لورود عن عبد الله بن الزبير. لكن الأصل عند الجمهور أن الأكل والشرب ينافي صفة الصلاة فيكون مبطلا. إذن الحركة الكثيرة من غير جنس الصلاة تبطل الصلاة المتوالية والكثيرة، والقليلة اليسيرة هذه لا تبطل الصلاة، لكن في كلا الحالين ليس لها سجود ماذا؟ سهو، إنما سجود السهو للزيادة التي من جنس الصلاة ومن أفعال الصلاة. ما حكم هذا السجود؟ قال رحمه الله
وهو واجب لما تبطل بتعمده.
السجود للسهو يكون واجبا لما تبطل بتعمده، ما هو الذي تبطل بتعمده؟ ترك ماذا؟ الواجب، أو زيادة ركن، أو ترك ركن، إذا حصل ذلك فسجود السهو يكون ماذا؟ واجبا. سيأتي أن الركن يأتي به ويسجد السهو أيضا، الواجب لو تركه يجبره بسجود السهو، الركن لو تركه يأتي به ثم يسجد ماذا؟ للسهو. ولو زاد ركنا أو واجبا فإنه أيضا يسجد ماذا؟ للسهو. والكلام في الأركان الفعلية لا في الأركان القولية، فلو عاد الفاتحة ليس لها سجود سهو، إنما الكلام عن الركن.
وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة.
يقول رحمه الله وسنة، يعني سجود السهو يكون سنة متى؟ لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. الأصل على المذهب أن رب اغفر لي تكون أين؟ بين السجدتين، وسبحان ربي العظيم في الركوع. وقالوا أن يجب أن يؤتى برب اغفر لي بين حال الجلسة، كما أنه يجب مرة مع أن يؤتى بالتكبيرات الانتقال حين ماذا؟ الانتقال. فلو بدأ وهو قائم في التكبير هل هذا مرخص به في المذهب؟ لا، محل التكبير عند في الانتقال، فلو بدأ قبل انتقاله قالوا هذا عرض صلاته ماذا؟ للبطلان. ولو أتم التكبير بعد ركوعه أو بعد سجوده عرض صلاته للبطلان. كذلك الذكر الذي يكون في هذه الأركان لو أنه جعله في محل التكبير ابتداء أو انتهاء نفس الحكم في التكبير، عرفتم؟ يعني سبحان ربي العظيم يجب أن تكون عند استوائك راكعا، ويجب أن تنتهي منها قبل رفعك، فلو بدأت بها وأنت هاون وفي هويك للركوع أو في قيامك من الركوع فهنا قد خالفت، كما لو خالفت في استمرار التكبير إلى الركوع. واضح مشايخ؟ هذا عمدا لا ينبغي لك أن تفعل هذا، لكن سهوا لو حصل ورفع، وهذا يحصل أحيانا، يرفع الإنسان من الركوع ويقول الله أكبر بدل أن يقول سمع الله لمن حمده. هنا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. طبعا المذهب هذا ترك واجبا وهو قول سمع الله لمن حمده، عند الجمهور لا، هذا ترك سنة وأتى بقول مشروع. طيب خلوا على المذهب، قال فقال الله أكبر ثم قال سمع الله لمن حمده، هنا أتى بالواجب ولا ما أتى بالواجب؟ أتى وزاد عليه قولا مشروعا في غير محله التكبير. ماذا يشرع له؟ يشرع له أن يسجد السجود السهو. يسجد السجود ماذا؟ السهو. قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، يعني لو غير موضع الذكر الواجب لا تبطل، لأنه هنا لم يخالف في أصله إنما خالف في موضعه، يعني هذا ذكر مشروع لكن خالف في موضعه. إذن الأقوال لو خالف في موضعها لا تبطل الصلاة بتعمد ذلك. وقال مباح لترك سنة، يعني إذا ترك سنة فإنه يكون ماذا مشايخ؟ يكون مباحا. إذا ترك سنة يكون مباحا. إذن أفادنا الآن سجود السهو له ثلاث أحكام، واجب وسنة ومباح. واجب متى؟ فيما يبطل في تبطل الصلاة بتعمده. وسنة لماذا؟ إذا أتى بقول مشروع في غير محله. لاحظوا قول لو كان فعلا لا تبطل ولا يشرع لها سجود السهو، عفوا. إذا أتى بقول، يعني لو رفع يديه وهو بين السيدتين، هذا قول أو فعل؟ فعل، لا يسجد السهو. فهمتم؟ سجود السهو للقول. قال رحمه الله وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. ومباح متى؟ إذا ترك سنة يباح لكل سهو سيدتان، إذ لو أمر به لشق التحرز من ذلك. يشق أن الإنسان يعني لو أمر بذلك لأصبح الإنسان يعني في كل صلاة يسجد السهو. من منا يأتي بصلاة الصلاة كاملة؟ أحد يزعم أنه يأتي بالسنن كاملة؟ أبدا. وعلى هذا كل إنسان ينبغي له بعد الصلاة ماذا؟ يسجد السهو لترك ماذا؟ سنة. ولذلك هذا الترك قيده بعض العلماء بترك سنة قولية، بعضهم قيده بترك سنة اعتاد فعلها، يعني اعتاده على فعلها. إن اعتاد أن يحلق مثلا بالوسطى والإبهام ويشير بسببته في تلك الصلاة لم يفعل، إذا قلنا بالفعل أيضا يشمل، فيكون هنا يسجد للسهو لأنه ترك سنة ماذا؟ اعتاد على فعلها. لكن أن تسجد للسهو ما منا أحد يكمل السنن، فهنا سيقع يعني في الحرج. ولذلك من أهل العلم من يرى أن ترك السنن لا يشرع لها سجود السهو. لكن المذهب ثلاث أحوال، واضح مشايخ؟ ثم قال رحمه الله
ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا.
محل السجود السهو في موضعين. الأصل في سجود السهو عند المذهب أنه قبل السلام، محله قبل السلام ندبا، يعني أفادنا أن موضعه قبل السلام على وجه الوجوب أو على وجه الندب. الندب فلو سجدت للسهو بعد السلام صح. ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حد اليدين لما سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، فقيل قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ذي اليدين، فأفاده الصحابة رضي الله عنهم أنه قد سلم أفادوه أنه قد سلم الركعتين. فقام صلى الله عليه وسلم وأتى كبر وأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد بعد سلامه، ثنى رجليه وسجد بعد سلامه. ولذلك إذا سلم عن نقص فركعة فأكثر فإنه يكون بعده، ويكون أيضا ماذا؟ ندبا، يعني لو جعلت السجود كله قبل السلام يصح. طيب ما رأيكم الذي سلم عن نقص هل يعتبر نقص في صلاته أو زاد؟
نقص.
زاد. ليش؟ التسليمة، لأنه الآن لما سلم وعاد أكمل الصلاة أصبح صلى صلاة كاملة بكم سلام؟ بسلامين، مرتين سلم، فتكون زيادة. والمذهب يخص السجود بعد السلام بهذه الصورة، ما يشمل كل زيادة، فقط إذا سلم ماذا؟ إذا سلم عن نقص، وإلا الأصل عندهم أن السجود يكون قبل السلام. قال رحمه الله:
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد.
نعم، يقول رحمه الله: إن سلم قبل إتمامها، إن سلم قبل إتمامها وعمدا بطلت وسهوا، سهوا فإنه إن سلم سهوا له سجود السهو ويتم الباقي ويسجد السهو، لكن إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، لأنه فعل الركن في غير ماذا؟ في غير موضعه، وخرج من صلاته قبل إتمامها. طيب إذا نسي السجود أو نسي شيئا من الصلاة، عفوا، سلم من ركعتين بقيت ركعتان، متى يأتي بهما؟ قال: فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. إذا ما ضابط الإتمام للصلاة والبناء على ما سبق؟ أن يكون ذكره قريبا، فليس الضابط أن تكون في المسجد، الضابط أن يكون الذكر ماذا؟ قريبا. فذكرت في زمن قريب وأنت في المسجد أو في خارج المسجد فإنك تبني على صلاتك الأولى، وإذا طال الفاصل فإنك ماذا؟ لا تبني. وبناء عليه حتى لو تكلم، حتى لو تكلم، حتى لو أحدث، لا، قالوا إذا أحدث فإن الصلاة لا يمكن أن يبنى بعضها على بعض. فلو أن امرأة سلم من صلاة ثم أحدث وتذكر قريبا، نقول لا، بالحدث انقطع بناء الصلاة، لا بد أن يبتدأ الصلاة ويستأنفها ماذا؟ من جديد. ثم قال رحمه الله:
وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها.
فقط أنا يعني أبين شيء، أن السجود موضعه ندبا قبل السلام في كل موضع، إلا ماذا؟ إلا في التسليم من قبل تمام الصلاة. الشك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد سجدتين قبل السلام، وهذا بالاتفاق، إذا شك المرء صلى ثلاثا أو أربعا، خمسة، اثنتان في الفجر أو واحدة، يجعلها واحدة ويسجد قبل السلام إذا شك. ثم تصورة أخرى جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لها بعد السلام، وهي البناء على غلبة الظن. إذا غلب على ظن المرء شيء في الصلاة فإنه يعمل ويتحرى الصواب ويعمل بغلبة ظنه، وهذا على خلاف المشهور من المذهب، لكن السنة دلت عليه، يعمل على غلبة ظنه ويسجد بعد السلام. مثلا شككت هل هذه الركعة الثالثة في المغرب أو الركعة الثانية؟ أولا نقول اعمل على غلبة الظن، إذا غلب على ظنك شيء نعمل به، فليتحرى الصواب. إذا غلب على ظنك أنها الثالثة تعمل بذلك وتسجد للسهو. متى؟ بعد السلام، بعده. لكن إذا لم يغلب على ظنك شيء فإنك تعمل باليقين، واليقين هو ماذا؟ الأقل، فتجعلها الثانية ثم تقوم للثالثة وتسجد قبل السلام، وتسجد قبل السلام. إذن السجود يكون بعد السلام في حالين: إذا عملت بغلبة الظن، وإذا سلم الإنسان من نقص في صلاته. نعم.
وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت.
ماذا عندكم؟ وإن أحدث أو قهقه؟
قرأنا.
طيب إن أحدث أو قهقه بطلت، لأن هذه أفعال تنافي ماذا؟ تنافي الصلاة، كفعلهما في صلبها. وهنا يعني يقول هذا الحدث ذكرنا يبطل، والقهقه كذلك تبطل، كما لو حصلت في أثناء ماذا؟ الصلاة. فمن خرج من صلاته وقهقها أو أحدث فإنه لا يبني على صلاته إذا كان ترك شيئا منها. نعم.
قال: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت.
نعم. المذهب يرون أن النحنحة والنفخ والنحيب من غير خشية الله عز وجل أن هذا لا يكون كلاما، وإنما يكون كلاما إذا بان حرفان، لأنه لا يتصور كلمة بأقل من حرفين، فالأصل في الكلام أنه يكون من حرفين فأكثر. فإذا نطق بحرف واحد فإنه لا تبطل صلاته، وإذا نطق بحرفين فأكثر بطلت ماذا؟ صلاته. هذه وجهة المذهب. ثم وجهة أخرى في المذهب وقواها ابن تيمية رحمه الله، وهي أن النحنحة والنحيب والنفخ لا تسمى كلاما في وضع اللغة، الكلام يبطل الصلاة، لكن النحنحة لا تسمى ماذا؟ كلاما، والبكاء ليس كلاما، والنحيب ليس كلاما، وإن ظهر حرفان فأكثر. وعليه يرى ابن تيمية رحمه الله أن ذلك لا يبطل ماذا؟ الصلاة. لكن المذهب يقولون إذا نفخ أو انتحب لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة، الحاجة كان يدخل عليه داخل يطرق الباب فيتنحنح. وجاء في المسند وعند أبي داود أن علي رضي الله عنه يقول كان لي مدخلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا كان يصلي فيتنحنح. الحديث فيه ضعف، والأصل أن التنبيه يكون ماذا؟ بالتسبيح، أنه يكون ماذا؟ بالتسبيح كما تقدم معنا. إذن إذا كانت ثمة حاجة للتنحنح يتنحنح، لكن إذا بان حرفان، إذا كان بغير حاجة أو كان النفخ بغير حاجة أو النحيب بغير خشية الله، فإن الصلاة ماذا؟ تبطل. وفي القول الآخر أن الصلاة لا تبطل لأن النحيب ليس ماذا؟ ليس كلاما، ليس كلاما. نعم.
ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبلها يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة.
المذهب سهل في هذه الصورة. قلنا الركن يسقط سهوا، الركن يسقط سهوا لا يسقط سهوا. طيب إنسان صلى ونسي الركوع في الركعة الثانية مثلا أو الأولى، يعني هوى من القيام يعني مباشرة إلى السجود ولم يركع، إذا قام بالركعة الثانية وشرع في قراءتها الركعة الأولى مباشرة ماذا؟ تبطل. إذن الركن يؤتى به الذي تورك على المذهب ما لم تشرع في قراءة ماذا؟ الركعة الثانية. قال من ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة. أما التحريمة هي ما تنعقد الصلاة بدونها، لا بد أن يأتي بها، لكن غير التحريمة إذا ترك ركوعا أو سجودا قبل قيامه وقراءته، أما إذا ذكرته بعد القراءة القيام والقراءة وشرعت في القراءة فهنا لا ترجع. ما العمل إذا شرعت في القراءة في الركعة الثانية مباشرة الركعة الأولى ماذا؟ تسقط وتكون الثانية هي الأولى. واضح مشايخ؟ وهذا أيسر يعني عمليا. طيب تذكرت وأنت ساجد أنك لم تركع، تعود وتقوم وتركع، تذكرت في السجدة الثانية تقوم وتركع. طيب تركت السجدة الأولى من الصلاة وتذكرت وأنت جالس مثلا وأنت في السجدة الثانية، تعتبرها الأولى. طيب زين، إنسان طيب قام الركعة الثانية مباشرة بطلت الأولى، هذا المذهب. قال رحمه الله بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعني قبل أن يشرع في القراءة يعود فيأتي به وبما بعده، لأنه من أركان الصلاة ماذا؟ الترتيب لا بد منه. طيب إذا تذكر بعد السلام، قاله بعد سلام فكترك ركعة، بعد السلام كترك ركعة، يعني إذا بعد السلام فكأنه ترك ركعة كاملة ويأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة بعد السلام. واضح مشايخ؟ بركعة كاملة. نعم.
قال وإنها
طبعا في قول آخر في المذهب يقول عن المرداوي وهو حسن، وهو حسن، وهو أنك تأتي بالركن الذي تركت ما لم تصل إلى موضعه في الركعة التي تليه، لأنك إذا وصلت إلى موضعه في الركعة التي تليه هنا ما في فائدة في رجوعك. يعني الآن تركت الركوع من الركعة الأولى، على المذهب إذا شرعت في قراءة الركعة الثانية ماذا؟ بطلت الركعة الأولى. على القول الثاني في المذهب يتذكرت وأنت في القراءة في الركعة الثانية اركع، وبعد ذلك ارفع من الركوع واسجد وكمل الركعة الأولى. لكن لو تذكرت وأنت راكع في الركعة الثانية أنك لم تركع في الركعة الأولى، ما الفائدة من الرجوع؟ علمتم؟ لا فائدة. هذا المرداوي يقول وهذا حسن، وهذا قول ماذا؟ حسن. لكن حقيقة القول الأول أريح سهل، يعني إذا قمت الركعة الثانية وشرعت بالقراءة الركعة الأولى تكون باطلة. ثم قال رحمه الله:
وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل.
وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. التشهد الأول إذا تركه المصلي فإنه يأتي به المنفرد وكذلك الإمام، يجب عليه أن يعود إلى هذا الواجب ما لم يستتم قائما، فإذا استتم قائما فإنه يكره له الرجوع، وإذا شرع في القراءة فإنه يحرم عليه ماذا؟ الرجوع. وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، يعني لو قام وشرع في القراءة ثم عاد للتشهد تبطل صلاته. ليش؟ لأنه انتقل من ركن إلى واجب، والرجوع من الركن الواجب مبطل للصلاة. علمتم؟ الآن إذا تذكر وهو قائم أو في قيامه يرجع، لكن إذا شرع في القراءة قالوا تبطل الصلاة لأنه رجع من الركن إلى الواجب. ومثله يا مشايخ إذا كنت مأموما وسلم الإمام من صلاته وكنت مسبوقا، فإن المسبوق إذا سلم الإمام ماذا يصنع؟ يقوم ليأتي بالذي فاته. فقمت أنت لتقضي ركعة ثم بك تلحظ أن الإمام يسجد سجود ماذا؟ السهو. هنا الصواب أنك ما ترجع، لأن السجود واجب وأنت الآن في ركن، ولا ترجع من الركن إلى ماذا؟ إلى الواجب. مثل إذا تركت التشهد الأول ما تعود، لكن إذا سجد الإمام وأنت ما زلت لم تقم بعد فرجوعك مشروع أو غير مشروع؟ مشروع. قال رحمه الله: وكره إن استتم قائما، وحرم بطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. إذا عاد هذا يحصل، يعود الإنسان من قيامه نسيانا أو جهلا فهذا يعفى عنه، يعفى عنه. نعم.
ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا.
نعم، المأموم يتبع الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول أشار إليهم أن قوموا، فإذا الإمام ترك التشهد الأول وقام المأموم يتبع ماذا؟ الإمام. لكن لو قام الإمام إلى خامسة تتبعه؟ لا، لا تتبعه، لأن هذه الخامسة زيادة وأنت تزيد في الصلاة متعمدا، لكن التشهد الأول واجب تركه فأنت تتبع الإمام. ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني إذا سواء تذكرت يعني وأنت قائم أو تذكرت وأنت شرعت في القراءة أو رجعت، كل ذلك يجب له ماذا؟ السجود. بمجرد أنك فارقت الجلوس وفارقت فخذاك الساقين ولم تجلس فإنك تجلس لسجود السهو، ويكون واجبا إذا تركت. نعم.
ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن.
ويتبع مأموم، المأموم مشايخ ما عليه سجود السهو، المأموم تبع لمن؟ لإمامه. إذا كان الإمام يتحمل عنك الفاتحة فتحمله الواجبات من باب أولى، فإذا نسيت واجبا لم تقل أذكار الركوع وأذكار السجود لا تسجد للسهو، لأن الإمام يتحمل عنك ماذا؟ هذا، ولا وتتابع الإمام ولا تسجد للسهو. المأموم إذا ترك واجبا فإنه لا يسجد للسهو، إنما هو تبع لمن؟ لإمامه. ثم هنا فيها خلاف، المسبوق هل يسجد للسهو لأن المأموم الذي لم يسجد للسهو لأنه لا يخالف الإمام، فالمسبوق لا تريد مخالفة فيسجد للسهو، أو يفرق بين السهو الذي حصل وأنت مؤتم والذي لست مؤتما، فالمؤتم تحمل والذي لست مؤتما لم يتحمل، في خلاف بين العلماء. لكن المسبوق الأمر أيسر لأنه لا يخالف الإمام، لكن الذي لم يسبق هذا يخالف من الإمام إذا سجد للسهو. آخر مسألة،
ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد،
مرت معنا هذه. الفقهاء يقولون من شك في ركن فهو كتركه، يعني إذا شك هل ركع أو لم يركع فإنه كأنه لم يركع، شك هل سجد ولم يسجد كأنه لم يسجد، شك هل هي ثالثة أو رابعة يعمل على اليقين وهو ماذا على الأقل. لكن قلنا الصواب أنه في الأول يتحرى الصواب، يعني يبني على غلبة الظن، فإن لم يغلب على ظنه شيء رجع إلى ماذا إلى اليقين وبنى عليه. طبعا هذا كله ما لم تكن الشكوك كثيرة أو كان الشك بعد فراغه من العبادة، فيشترط يعني للعمل بالشك والعمل باليقين واتباع الشائع والرجوع إلى اليقين حال الشك ألا يكون الشك كثيرا، ويشترط ألا يكون بعد فراغك ماذا من العبادة، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا الشكوك إن تكثر. فهذان الشك فيها لا يلتفت إليه، الشك إذا كان كثيرا لأن هذا وسواس فلا تلتفت إليه. فكل ما صلى الإنسان ما ركعت ما سجدت ما قرأت سيدخل في وسواس ولا يتم صلاته، لا يلتفت للشك هذا. الحالة الثانية إذا كان الشك متى بعد فراغك من العبادة، لأن إذا فرغت من العبادة ولم تشك وجاءك الشك بعدها هذا من الشيطان يريد أن يفسد عليك الصلاة. هذا ليس في الصلاة خاصا، حتى في الطواف مثلا طفت بالبيت وشككت أثناء الطواف ستا أو سبعا تجعله ما ست، ما لم يكن الشك كثير عندك فتصبح تطوف طول وقتك، كل ما انتهيت تقول لا ما بقي شوط بقي شوط، لا هذا لا يمكن. وما لم يكن الشك أيضا بعد ماذا العبادة، انتهيت من عمرتك ورجعت للبيت وأنت مضطجع على فراشك للنوم جاءك الشيطان قال أنت طفت ستة أشواط، تلتفت؟ لا. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا الشكوك إن تكثر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في سؤال
في بعض الأسئلة شيخنا،
هات سريعا إن شاء الله.
يقول في سنة الظهر القبلية والبعدية أرى دائما بعضا يصلي أربعا بتشهدين وسلام،
الدرس القادم كله إن شاء الله.
ما مقدار الطمأنينة المجزئة في صلاة، وهل مقدار الطمأنينة في السنة مثل الفريضة؟
نعم، مرة معنا أن الطمأنينة مقدارها المجزئ بقدر الثاني بالذكر ماذا الواجب أو السكون وإن قل، والفريضة والنافلة سواء. في شيء ثالث ولا خلاص؟ طيب السؤال الأول نجيب عنه إن شاء الله في صلاة النافلة إن شاء الله. في سؤال المشايخ، تفضل يا شيخ. وإليك. المأموم يتابع الإمام طالما أنه في صلاته مع الإمام ولم يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام هنا أصبحت منفردا، فإذا كنت جالسا لم تقم بعد تابعه، لكن إذا قمت إلى الركعة فأنت قمت إلى ركن كالحال في ترك التشهد الأول فلا ترجع. اتفضل يا شيخ. سيأتي إن شاء الله مبطلات الصلاة الأكل، إذا كان الطعام في الفم ولم يبلع هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. لكن طبعا إذا كان يحرك فهذه حركة كثيرة تنافي الصلاة طيلة الصلاة وتؤثر على الصلاة وتبطلها، لكن إذا وضعها في فمه فقط وضعا لا تبطل الصلاة. الركن جزء الذات وشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج، فالركن يكون في ذات العبادة والشرط خارج على العبادة، يعني القيام من ذات الصلاة، التشهد من ذات الصلاة، لكن ستر العورة خارج عن ماهية الصلاة، استقبال القبلة خارج عن ماهية الصلاة، يعني مو من صفة الصلاة. وإذا كان يكون الفرق أن الركن داخل في الماهية في الحقيقة، والشرط خارج عن الماهية. في سؤال أخير، تفضل دكتور. إذا قام الإمام إلى خامسة المأموم لا يجوز له أن يتابعه لأنه يقطع بخطأه، فتنتظر، فإذا لم يعد فإنك تسلم. والإمام ينبه بالتسبيح كما مر معنا، إذا ناب شيء من صلاته فسبح له، فإذا لم ينتبه بالتسبيح فإنه ينبه بالقرآن، يقال له مثلا نسي مثلا الركوع، يقال له واركعوا مع الراكعين، نسي السجود مثلا والسجود. قال إذا مثلا أحد يعني مرة يقول قصة يعني فيها رجل الإمام يقرأ في أموالهم حق للسائل والمحروم، والمأموم يرد عليه يقول ماذا؟ في أموالهم حق معلوم، والمأموم على خطأ، يعني المأموم كان مخطئا في رده، فكل ما قرأ الإمام رد عليه، فأحد المصلين قال كلا لا تطع. طيب كلا لا تطع، إذا قرأ الآية فقراءة الآية من القرآن لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، فله أن يقول له واركعوا مع الراكعين واسجد واقترب حتى ينتبه. نحن يعمع الإمام، يقال سبحان الله يركع، سبحان الله يقف يسجد، ما يدري ما المشكلة، فيؤتى له بآية تدله على موضع النقص. طيب ما فهم أيضا، قالوا يجوز الكلام لمصلحة الصلاة، فيتكلم أحد المأمومين ويقول له اركع أو يقول له اجلس للتشهد، يعني ينبه. ثم اختلفوا هذا المتكلم هل تبطل صلاته أو لا، فزاد المستقنع يقول الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، المذهب أن الكلام ماذا يبطلها، لكنهم اتفقوا على أنه ينبه لأن إبطاله لصلاته لمصلحة ماذا الجميع، ويرتكب الضرر الخاص اللي يدفع الضرر ماذا العام، وهو بطلان صلاة الجميع. والله تعالى أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.